صلى الله على سيدنا وعلينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
كان الكلام في جمع الكلام السالم من ناحية إعرابه، ووصلنا إلى عليون. عليون ألحق بجمع المذكر السالم لعدم انطباق الشروط المذكورة عليه، فإنه ليس جمعا حقيقة لعدم الدلالة على الكثرة، وإنما هو اسم لمكان في أعلى الجنة على ما قيل، وقيل هو اسم للكتاب الذي هو ديوان لأعمال المؤمنين. على كل حال فليس بجمع حقيقة، وإنما صورته صورة الجمع، لذلك لا يسمى جمعا ولكنه يلحق بالجمع نظرا لإعرابه. النظير عليون مثلا زيدون في اسم لرجل مفرد، اسم لرجل واحد، فإنه يجوز لك أن تعربه إعراب الجمع المذكر السالم، ويجوز لنا أن نعربه بالحركة الظاهرة على النون. بالحركة الظاهرة على النون. على الأول ماذا نقول؟ على الأول تقول جاء زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين، وليس جمعا، لكن يقولون استصحابا لأصله، وفي أصله جمعا ثم سمي به اسم المفرد فيستصحب أصله فيستعمل كما يستعمل الجمع، ويجوز أن يتعامل معه معاملة الاسم المفرد، فنقول هذا زيدون ورأيت زيدون ومررت بزيدون أو زيدون. يوجد خلاف أنه هل يعامل معاملة ممنوع من الصرف أو لا. إذن وليس وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة. مصنف ماذا قال؟ الشارح ماذا علل؟ لماذا ليس فيه الشروط المذكورة؟ يقول لكونه لما لا يعقل، والحال أنه ليس جمعا أصلا ليس من الألفاظ الدالة على الكثرة. نعم قيل يوجد لدينا لفظ اسمه لفظ علي. علي هو ذو المكان العالي والمرتفع، هذا يجمع على عليون، هذا يصدق عليه أنه جمع مذكر سالم حقيقة، فلأنه من قبيلة ملحق الجمع مذكر السالم. نظير زيدون في جمع زيدا وزيدا وأسلم. وأراضون مما ألحق بالجمع المذكر السالم أيضا أراضون. أراضون ما هو؟ يقول هو جمع لأرض، فإذا هو جمع لما لا يعقل، فأرض ليس، وأيضا تعامل معاملة مؤنث، فأرض ليس علما وليس صفة، فلا تتوفر فيها الشروط المذكورة، وهي لغير العاقل وهي مؤنث. وأيضا نعم، وأرض اسم جنس جامد مؤنثا، فليس علما جامدا وليس لمذكر. وأيضا ليس جمعا سالما، لأن المفرد أرضون والجمع ما هو؟ أرضون بفتح الراء، فلم يسلم فيه بناء واحده، فلم تنطبق عليه الشروط المذكورة. إذن أرضون وأرضون شذا، والسنون وذاو مما ألحق أيضا بالجمع المذكر السالم، السنون وباب السنون. خب السنون ألحقت بجمع المذكر السالم لأنك تقول فيها مثلا مضت السنون، وهذه مثلا، أو لا مثلا مررت بسنين أو رأيت سنين لنفترض أنا، فتعامل معاملة جمع المذكر السالم ولم تتوفر فيها الشروط المذكورة. أولا لأنه لم يسلم فيها بناء الواحد كما سيأتي بعد قليل، وثانيا لأنها ليست جمعا لعلم جامد ولا جمعا لصفة لمذكر. وأيضا لأن واحدها ليس خاليا من تاء التأنيث. المهم، إذا هذه مما ألحق بالجمع المذكر السالم. ما هو المقصود من باب سنون؟ يقول: المقصود من باب سنون هو كل اسم توفرت فيه هذه الشروط الآتية. نقرأ الآن نصل إلى الشروط. والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر. هذه كلها يعني سنون، وهذه التي تقدمت ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستثمرة للشروط. وأشار بقوله وبابه، يعني وباب سنون، إلى باب سنة. ما هو باب سنة؟ كل اسم توفرت فيه الشروط التالية: أن يكون ثلاثيا، أن تكون لامه محذوفة، أن تكون هذه اللام المحذوفة قد عوض عنه، أن يكون ما عوض بها عنه وهاء التأنيث. الشرط الخامس: أن لا تكون مجموعة جمع تكسير. هذا الباب يطرد إلحاقه بالجمع المذكر السالم، يكثر إلحاقه بالجمع المذكر السالم. إذن اسم لابد أن يكون على ثلاثة أحرف، حذفت اللام منه وهذه اللام عوضت، وعندما عوضناها بهاء التأنيث، ولم يسمع فيه أنه جمع جمع تكسير. هذا هو باب سنة. مثلا سنة، سنة ما هو أصلها؟ أصلها سنون أو سنهن. سنون فإذا هو اسم ثلاثي، اللام في هذا الاسم الثلاثي ما هي؟ هي الواو. هذه الواو لا نجدها في قولنا سنة، فإذا هي محذوفة. عندما حذفناها هل أقمنا شيئا مقامها؟ يقولون أقمنا مقامها هاء التأنيث. ما الفرق بين هاء التأنيث وتاء التأنيث؟ هاء التأنيث هي نفس تاء التأنيث، غاية الأمر أنك عند الوقف لا تتلفظ بهذه الهاء، لا تتلفظ بها تاء، وإنما تتلفظ بها هاء. فأنت تقول فاطمة، فأنت لم تتلفظ بالتاء، وإنما تلفظت بهاء. هذه التاء التي هي للتأنيث في صور الوقف نتلفظ بها هاء. فإذا هاء التأنيث وتاء التأنيث شيء واحد. خب لماذا لا يعبرون بتاء التأنيث؟ لماذا يعبرون بهاء التأنيث؟ يقولون نعبر بهاء التأنيث حتى نميز بين تاء التأنيث المتحركة وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة هي التي تدخل على الفعل مثل قامت، هذه حتى في صورة الواقف لا تقرأ هاء، وإنما تقرأ ماذا؟ تقرأ تاء، فلا تتغير، يعني لا فرق بين صورة وصلها وبين صورة وقفها. قامت في صورة الوصل والوقف تبقى التاء ملفوظا بها، بينما في مثل فاطمة مثلا تقول فاطمة سيدة نساء العالمين، وتقول مثلا أوالي فاطمة. فإذا مرة تتلفظ بها تاء ومرة تتلفظ بها هاء. ما يختلف حاله بين الوصل والوقف، تاء التأنيث التي يختلف حالها بين الوصل والوقف هي خصوص تاء التأنيث المتحركة. فإذا أردنا أن نميز بين هذه التاء وبين التاء الساكنة، نستطيع أن نفرق بهذه الطريقة، نقول هاء التأنيث. هاء التأنيث يعني ليس التاء التأنيث التي تدخل على الفعل، إنما يدخل على الفعل لا يتلفظ به إلا كتاء، ولا يتلفظ به هاء. إذا مثل سنون أصلها سنون، وحذفنا اللام منها وعوضنا عن هذه اللام المحذوفة بهاء التأنيث فصار سنة. طبعا ليش أصلها سنون؟ لأنك في جمعها تقول سنوات. أوقيل أصلها سنهن، لأنك تقول في جمعها سنهات، لأنه سمع أيضا في جمعها سنهات. على كل حال، إذا هذا هو المقصود من باب سنين، وله أمثلة كثيرة. إذا نشوف مثلا مثل أراضون كان مثالا واحدا، هو مثال أراضون. لم نقل أراضون وبابه، لكن في سنون ماذا قلنا؟ قلنا سنون وبابه، قلنا سنون وبابه. إذن لا خصوصية لمثال سنون، سنون ملحقة بالجمع المذكر السالم لأنها من مصادق باب سنون وهو كل اسم ثلاثيا حذفت لامه وعوض عنها بهاء التأنيث. أمثلة أخرى لذلك طبعا لم يكسر. ما معنى لم يكسر؟ يعني لم يسمع فيه أنه يجمع جمع تكسيرا. فإن سمع فيه أنه يجمع جمع تكسيرا شذ إلحاقه بالجمع المذكر السالم. مثل ماذا هذا الباب؟ لن نقرأ ونطبق. وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة. ما هو باب سنة؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، يعني هذا الجمع. كمئة ومئين. مئة يقولون ما يقولون أصلها مأيا، مأيت الرجال إذا تممتهم على المئة، أصلها مأيا، والمأي فهو فعل، فهو اسم ثلاثي حذفت الياء ومدت الألف وعوضنا عن الياء المحذوفة التي هي اللام بأي شيء بتاء التأنيث. فماذا قلنا؟ طبعا لم تمد الألف، لا بقيت همزة، بقي على حال مأيا، حذفنا الياء فصار لحد الآن ما مثلا. فأتينا بأي شيء؟ أتينا بهاء التأنيث عوضا عن الياء المحذوفة فقلنا مئة أو ما كسر. مئة ومئين. هذه ماذا تقول فيها؟ كما تقول سنة وسنين تستطيع أن تقول مئة ومئين. نعم سمع مئات، سمع مئات، لكن مئات ما هو؟ جمع تكسير؟ لا، مئات جمع مؤنث، يعني جمع بألف وتاء. كمئة ومئين وثبة وثوبين. الثبة هي الجماعة وأصلها ثبوا، فحذفت الواو وأقيمت هاء التأنيث مقامها فصارت ثبة. ثبة وثوبين. كمئة ومئين وثبة وثوبين. وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، يعني في باب سنة، لأنها لم يسمع أنها كسرت. أما إن كسر، يعني إن سمع فيه جمع التكسير كشفة وشفاه، أصلها شفوا بدليل أنك في النسبة تقول شفوي، فشفة وشفاه، فحذفنا الواو وأقمناها التأنيث مقام، لكن سمع في جمعها أنها تجمع، أنها جمعت جمع تكسيرا فقيل فيها شفاها. لم يستعمل كذلك، كذلك يعني ماذا؟ لم يستعمل استعمال الجمع المذكر السالم إلا على سبيل الشذوذ، كما في ضبا. ضبا، الضبة حد السيف، أصلها ضبوا، لأن حد السيف شفرة السيف يقال لها ضبا. فإن يقول فإنهم كسروه على ضباط، هذا جمع تكسير، وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ضبون وضبين. طبعا ضبا وضبا سمع بالوجهين، ضبون وضواء ضبين. وأشار بقول. إذا خلاصة المطلب، إذا كان هذا الباب سمع فيه تكسيرا فلا يعامل معاملة الجمع المذكر السالم إلا على سبيل الشذوذ والندرة كما هو الحال في ضبة. وأما إذا لم يكسر فيجوز فيه أن يلحق إلحاق الجمع المذكر السالم، وهذا مضطرد فيه وليس بشاذ ولا نادر. الآن هل هناك لغة أخرى في باب سنة أو لا، أو في باب السنون؟ يقولون يوجد لغة أخرى عبر عنها الناظم بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم ينطلق. اللغة الأخرى هي أنك تعامل سنين معاملة حين، فتبني على أن الياء والنون كأنهما من أصل الكلمة، كأنهما من أصل الكلمة، أو على أن الواو والنون هما من أصل الكلمة كما أن الياء والنون في حين من أصل الكلمة فلا يتغير، وإنما يظهر الإعراب أي يظهر الإعراب على النون التي في آخره. فتقول هذه سنين ومثلا ومررت بسنين ورأيت سنين، ويجوز وسمع أيضا بحذف التنوين هذه سنين ومررت بسنين ورأيت سنين، وقيل إنه يمنع من التنوين ويعامل معاملة ممنوع من الصرف، فتقول في هذه سنين ومررت بسنين ورأيت سنين، فيحرم من الكسكس. لكن هذا لا وجه له، هذا لا وجه له، إذ ما المانع له من الصرف؟ خب على كل حال إذا لدينا لغتان أو ثلاث لغات في سنين. اللغة الأولى أنها تعامل معاملة الجمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء وتحذف النون عند الإضافة كما هو الحال في كل جمع مذكر سالم. تقول مثلا هذه سني زيدا، أو هذه سنو زيدا، ومررت بسني زيدا مثلا. اللغة الثانية ما هي؟ أن نعاملها معاملة حين ونظهر الإعراب والتنوين على أن اللغة الثالثة أن نعاملها معاملة حين ولكننا نحرمها من التنوين. يقول وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب، يعني قد يرد هذا الباب مثل حين، إلى أن سنين ونحوه تلزمه الياء، قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، يعني كأن أصل هذه الكلمة موضوعة على الياء والنون كما أن حين كذا. وإن شئت حذفت التنوين، وحذف التنوين أقل من إثباته، واختلف في اضطراد هذا، اضطراد ماذا؟ تنوين أو إثبات التنوين أو حذف التنوين أو شيء آخر. اضطراد هذا يعني اضطراد معاملة سنين معاملة حين. والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع. لماذا؟ لأن هذا جمع وليس مثل حين، وأنه مقصور على السماع، يعني نتمسك به فقط في مورد في المورد الذي سمع. ومنه قوله، ومنه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، وكان النبي صلى الله عليه وآله معروفا بأنه يخاطب القوم كلا بلغته، فربما يأتيه رجل من قبيلة ما فتكلم بلغة ما فيخاطبه النبي على وفق لغته. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، فعاملها معاملة حين سنينا وكسنين، مع أنه لو كان قد عملها معاملة الجمع المذكر السالم ماذا ينبغي أن يقال؟ اللهم اجعل عليها سنين كسنيه يوسف، وهذه هي الرواية الثانية التي سمعت في هذا الحديث، لذلك يقول في إحدى الروايتين. الرواية الثانية ما هي؟ لا شاهد لنا فيها. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ومثله قول الشعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مرد، فإن سنينه لو عملها معاملة الجمع لقال سنية. الشاهد فيه إجراء السين مجرى الحين في الإعراب والحركات، إجراء السين مجرى الحين في الإعراب والحركات، وإلزام النون مع الإضافة، بقاء النون مع الإضافة. المسألة الأخيرة في باب جمع المذكر السالم تتعلق بهذه النون الموجودة في هذا الجمع. في آخره. هذه النون ما هي أولا؟ يقولون هي نون جيء بها كعوضا عن الإضافة، كعوضا عن التنوين الذي طلب منه الجمع المذكر بالسالم، وكعوضا عن التنوين الذي حرم منه المثنى. فلما أرادوا أن يفرقوا بين نون التثنية ونون الجمع حتى لا يحصل التباس بين الصيغتين، أو حتى يحصل كمال البعد بين الصيغتين، ارتأوا أن يحركوا أحدها بالكسر وأن يحركوا أحدها بالفتح. يحركوا إحداهما، إحدى النونين، نوني الجمع والتثنية، بالفتح والأخرى بالكسر. فحركوا نون الجمع بالفتح وحركوا نون التثنية بالكسر. لم يبقوهما ساكنتين، لماذا؟ حتى لا يلزم التقاء الساكنين، مسلمو لأن الواو ممدودة وهي ساكنة، فلئلا يلتقي ساكنان فالتزموا بالتحريك، وكذا في باب المثنى. وحركوا المثنى بالجمع بالفتح يقولون لثقله، والفتح أخف الحركات. المهم هذا ما ذكر. المهم أن نعرف ماذا؟ أن نون الجمع تفتح وأن نون التثنية تكسر. وقد ينعكس الأمر فتكسر، لكن هذا قليل، فتكسر نون الجمع وتفتح نون التثنية. الآن هذه القلة ما هي؟ هل هي قلة شذوذ أم قلة لغة؟ قلة شذوذ يعني قلة ناشئة من الضرورة والندرة، إما من الضرورة الشعرية، وإما من مورد نادر والنادر لا يعبأ به فيحكم بشذوذه، وإما لا، هذه القلة قلة للغة، بمعنى أن لدينا لغتين، لغة مشهورة ولغة أقل شهرة. هذه اللغة الأقل شهرة هي لغة قليلة التداول، قليلة الرواج على الألسنة، فمن الطبيعي أن نحكم حينئذ عليها بأنها قليلة. الآن ادعى بعضهم أن كلاهما، يعني كسر نون الجمع وفتح نون التثنية، كلاهما قلة وقلة لغة، ويقول الشرح هذا ما يظهر من المصنف، ولكن هذا ليس صحيحا، إذ لا شاهد لدينا يدل على أن كسر نون الجمع لغة، وإنما هو محمول على الشذوذ والندرة والضرورة. نقرأ. يقول حق نون الجمع وما ألحق به الفتح، وقد تكسر شذوذا، ومنه قول الشاعر: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. أصلها آخرين، وقوله: أكل الدهر حلم وارتحالا، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حتى الأربعين. الشاهد أين؟
الأربعين.
أصلها الأربعين. شوف الشارح ماذا يقول: وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. نقول ما دام ثبت في هذين البيتين أن فيهما كسران، لماذا نحكم عليه بأنه شذوذ؟ لماذا لا نحكم عليه بأنه لغة؟ شوف، إذا نظرنا إلى مثلا، إذا رجعنا إلى مثل ابن الناظم، نجد أن ابن الناظم ذكر هذين المثالين، لكن المثال الأول ذكر فيه بيتين، المثال الثاني ذكر فيه بيتين، الشارح هنا لم يذكر إلا بيتين. أين؟ في المثال الثاني. في المثال الثاني ماذا ذكر؟ أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، ثم قال: وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. لماذا ذكر بيتين مع أن محل الشاهد في البيت الثاني خاصة؟ حتى يشير إلى أن القافية مكسورة، فالكسر في الأربعين لعله على الأقل نحتمل لعله ليس لوجود لغة تقضي بكسر هذه النون، وإنما لأن القصيدة مكسورة القافية، لأن القصيدة مختومة بنون مكسورة، فكان الشاعر مضطرا في هذا البيت إلى مجاراة سائر أبياته قصيدة، فارتكب ما لا يجوز ارتكابه في السعة وهو كسر النون التثنية. عفوا كسر النون طبعا هذا ما كان ينبغي بالمصنف الشارح هنا أن يفعله في المثال الأول أيضا. لذلك ما صنعه ابن الناظم مثلا أدق مما صنعه ابن عقيل. إن في المثال الأول لدينا بيتان أيضا: عرين من عرينة ليس منا، بلئت إلى عرينة من عريني. بلئت إلى عرينة من عريني، وماذا تبتغي الشعراء مني؟ أو عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. فأيضا القافية مكسورة النون، فلذلك لو أتى بذلك البيت هنا أيضا لعرفنا الوجه في قوله وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. إذن من أثبت أنها لغة لم يستطع أن يقدم دليلا صالحا لإثبات هذه اللغة، وجميع ما قدمه من الأدلة لا يصلح لذلك، إذ على الأقل ولو هو ظاهر في ذلك، على الأقل يحتمل في الأمثلة التي ذكرها أنها إنما ارتكب الكسر فيها لأجل الشذوذ والضرورة وليس لأجل أنها لغة اختيارية يمكن اختيارها في السعة. إذا هذا فيما يتعلق بكسر نون الجامع. وحق نون المثنى والملحق به ما هو الكسر، وفتحها لغة، ومنه قوله على أحوذيين استقلت عشية. هنا الشاهد وهنا في وسط البيت لا نستطيع أن ندعي الضرورة، ثم ما هي الضرورة التي تقضي بالعدول عن الكسر إلى الفتح؟ ذكرنا سابقا أن علم العروض كيف يتعامل مع الحركات والسكنات، يأخذ جنس الحركة بما هو في قبال السكون، ولا يعنيه أن يحدد أن هذا الجنس من أي نوع. فلا ضرورة تقضي بلزوم التغيير والتبديل من كسر إلى فتح، أو من فتح إلى كسر، أو من فتح إلى ضم، أو غير ذلك. فلا ضرورة هنا، فيمكن لهذا البيت أن يثبت وجود لغة يجوز اتباعها أو كان العرب يتبعونها في غير مورد الضرورة. شوف الآن نحن عندما نثبت هذه اللغات القليلة ليس بمعنى أنه يجوز لنا الآن أن نستخدمها، وإن كانت لغة فصيحة، لكن قلة الاستعمال بها وهجرانها في الأساليب المتداولة والرائجة يعني أن هناك اتفاقا بين عقلاء كل زمن على أن لا يعملوا إلا بما هو رائج من اللغات عندهم وبينهم، فلذلك يعمل العمل يكون على اللغة المشهورة. لكن لماذا نتعرض لهذه اللغات إذا؟ نقول لأن الكتاب هذا نذكر بما ذكرناه سابقا، الكتاب الذي ندرسه كتاب في النحو الاستدلالي وليس كتابا نريد منه أن نتعرف على القاعدة النحوية وأن نعمل بها، وإلا فهذا الكتاب مخل بهذا الغرض. إن هذا الكتاب وضع حتى نعرف كيف يفكر النحوي، حتى نعرف كيف يطبخ النحو، لا حتى نعرف كيف نتكلم على وفق القواعد. القاعدة لا تكون إلا على لغة مشهورة، على لغة الأشعر. وظاهر كلام المصنف أن فتح النون في التثنية هو ككسر نون الجمع في القلة، يعني يشتركان في القلة. ما معنى يشتركان في القلة؟ يعني أنهما لغة. وليس كذلك، بل القلة التي في الجمع في كسر نون الجمع قلة شذوذ، بل كسرها في الجمع شاذ، وفتحها في اللغة في التثنية لغة كما قدمنا. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ يعني هذه اللغة التي تبدعونها وهي فتح نون التثنية، هل هي مختصة بصورة النصب والجر، بصورتي النصب والجر، أم لا تأتيان في صورة الألف أيضا؟ هل تقول الرجلان مثلا في هذه اللغة أم لا؟ الفتح مختص بصورة وجود الياء. قولان، وظاهر المصنف الثاني. الثاني يعني ماذا؟ أنه يكون فيها وفي الألف. من أين عرف أن ظاهر المصنف الثاني؟ لأن المصنف كلامه مطلقا، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه، فانتبه لم يقيد أنه بعكس ذاك استعملوه إذا كان منصوبا أو مجرورا، فترك التقييد دليل على الإطلاق. أو هو الإطلاق، وظاهر كلام المصنف الثاني. ومن الفتح مع الألف قول الشاعر: أعرف منها الجيد والعينانا، ومن خرين أشبها طبيانا. طبعا نحن في الأبيات قلنا سنلتزم ماذا؟ أن نذكر محل الشاهد، وإلا توضيح هذه الأبيات وإعراب ما هو خارج عن محل الشاهد خارج عن محل اهتمامنا أثناء الشرح فعلا، وإلا مثلا في البيت وأثناء التحضير لا بد من إعراب البيت ولا بد من الوقوف على معنى. أعرف منها الجيد والعينانا، ومن خرين أشبها ظبيانا. أين الشاهد؟
العينانا.
العينانا مفعول به، لكنه ماذا؟ عمل معاملة الاسم المقصور، ومع ذلك فتحت النون فيه. ظبيانا قيل ليس المراد منهما الظبيان، وإنما المراد رجل اسمه ظبيان. المهم، وقد قيل إن هذا البيت من خرين لا شاهد لنا فيه، لأننا نريد لهذا البيت أن يكون شاهدا على ماذا؟ على فتح مع وجود لا. وقد قيل إن هذا البيت مصنوعا، فإذا تم هذا القول فلا يحتج به. طبعا هذه فلا يحتج به يحتمل أن تكون من كلام ابن عقيل، ويحتمل أن تكون من كلام هذا القائل. إذا كانت من كلام القائل فهذه الفارزة التي وضعت في غير محل. إنه القائل ماذا قال؟ قال هذا مصنوع فلا يحتج به، ابن عقيل نقل هذا القول. ويحتمل لا، أن القول ما هو؟ هذا البيت مصنوع فلا يحتج به، من تعليق ما؟ تعليق لابن عقيل على هذا القول، أنه إذا وجد هذا القول فلا أقل من احتمال صحته، وحينئذ فيسقط البيت عن صحة الاحتجاج والاستشهاد به. فعلى كل حال هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالجمع المذكر السابق. الباب ما في أي باب صلى باب آخر من باب الإعراب بالنيابة، ما يسمى بما جمع بألف وتاء، يعني ما جمع وكانت علامة الجمع فيه ألف وتاء أو ألف وتاء. هذا أيضا مما يعرب بالنيابة، ولكن الفرق بينه وبين الأبواب السابقة أن النائب هنا حركة عن حركة وليس حرفا عن حرف. المراد مما جمع بألف وتاء هو كل ما كانت علامة الجمع فيه ألفا وتاء، سواء صدق عليه تعريف الجمع المؤنث السالم أم لم يصدق عليه تعريف الجمع المؤنث السالم. نعم. إذن هذا الجمع بألف وتاء له مصداقان. المصداق الأول ما يسمى بالجمع المؤنث السالم، وهو جمع لمؤنث مختوم بتاء التأنيث ولا بد من سلامة بناء واحده فيه. القسم الثاني ما لا يصدق عليه أنه جمع لمؤنث مختوم بتاء التأنيث، لكنه جمع بواسطة الألف والتاء وعمل معاملة الجمع المؤنث السالم، فلذلك عنون هذا الجمع بأنه ما جمع بألف وتاء، ولم يعنون بأنه ما جمع الجمع المؤنث السالم، لأننا لو عنونا بأنه الجمع المؤنث السالم لا لزم خروج هذا القسم الثاني. لكن هنا يرد اعتراض أنه لماذا لم تقولوا سابقا ما جمع بالواو والنون أو بالياء والنون؟ يعني في باب جمع الجمع المذكر السالم ماذا فعلوا؟ قالوا لدينا جمع مذكر سالم، وكل ما لا يصدق عليه تعريف الجمع المذكر السالم ماذا نسميه؟ ملحق. وهنا لماذا لم تفعلوا نفس الكلام؟ جمع مذكر سالم وما لا تنطبق عليه نفس الشروط ماذا نقول فيه؟ ملحق بالجمع المؤنث السالم. فلا فهذا التفريق لا وجه له بحسب الظاهر. طبعا ما هو اعراب الجمع المؤنث السالم او المجموع بألف وتاء؟ انه يرفع بالضمه على ما هو الاصل ويكسر وينصب ويجهر
بالكسر.
ينصب ويجهر بالكسر. فالنيابه فيه انما هي في صوره واحده بخلاف الابواب السابقه. في حاله واحده من حالاته يعرب بالنيابه وهي حاله النصب، حيث انه كان من حقه ان ينصب بالفتحه ولكنه عدل عن ذلك فجيء به منصوبا بالكسر. لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات، طبعا هذا ليس صحيحا، يعني الناظم لم يرتب البحث بهذه الطريقه، انه اولا يريد ان يتعرض لما ينوب فيه الحروف عن الحركات، بعد ذلك لما تنوب فيه الحركه عن الحركه، بدليل انه بعد هذا الباب سياتي مثلا سيأتي خباب الممنوع من الصرف هو نظير الجمع المؤنث السالم، لكن سيأتي باب الأفعال الخمسة، أو سيأتي نعم سيأتي باب الأفعال الخمسة وهي معربة بالحروف وليست بالحركات، إلا أن يكون المقصود هكذا أنه أولا بدأ بالأسماء ثم عندما انتهى من باب الأسماء تعرض للأفعال. الأمر سهل. لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة. ما هو الذي تنوب فيه حركة عن حركة؟ قسمان، أحدهما جمع المؤنث السالم. الآن نقول ماذا نقول؟ هل نقول الجمع المؤنث السالم أو جمع المؤنث السالم أو كلاهما يجوز؟ الجمع المؤنث السالم. وصفنا الجمع بأنه بصفتين، بأنه مؤنث وبأنه سالم، وكلا الوصفين صحيحة. يعني الآن مسلمات أليس مؤنثا؟ أليس جمعا؟ أليس سالما؟ إذن هو الجمع المؤنث السالم. هل يجوز أن نقول جمع المؤنث السالم؟ أيضا يجوز جمع المؤنث، لأنك جمعت المسلمات هي جمع لمسلمة، ومسلمة ما هو؟ مؤنث. فمسلمات جمع لمؤنث سالم. لكن ينبغي أن نلتفت عندما نقول جمع المؤنث السالم، السالم ماذا نعربها؟
خبر لي.
لا، نعت لجمع. ما معنى نعت لجمع؟ يعني تتبع في إعرابها جمع ولا تتبع سالم. يعني أنا لا نقول جمع المؤنث السالمين، نقول جمع المؤنث السالم. ويجوز أيضا أن نقول جمع المؤنث السالم. لماذا؟ لأن الواحد هو ما يسلم بناؤه وليس الجمع هو ما يسلم بناؤه. فنقول جمع المؤنث السالم وهذا أولى. فلذلك جمع المؤنث السالم بكسر السالم أولى من رفعها، وأولى من أن نقول الجمع المؤنث السالم، لأن الذي يسلم بناء واحده ما هو؟ الذي يسلم بناؤه ما هو؟ مفرد. نحن عن ماذا نتحدث؟ الجمع السالم ما هو؟ هو ما سلم فيه بناء واحده. فالسلامة وصف لبناء المفرد في الأصل، لا يتصف بها الجمع إلا على سبيل المسامة.
شيخنا، ولكن إذا كان جمع المؤنث السالم نعت لجمع، لا يتطابق في
لا يتطابق، لأن جمع المؤنث مضاف إلى معرفة معرفة. إذن لدينا كم وجه في هذه العبارة؟ ثلاثة أوجه: الجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، وهذا الوجه الأخير هو له. إذن أحدهما جمع المؤنث السالم أو السالم، نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد، نحو هنود، وأشار إليه المصنف بقوله وما بتاء ألف قد جمعا، أي ما جمع بواسطة الألف والتاء مزيدتين، فخرج نحو قضاة، فإنه جمع، لكن علامة الجمع فيه ليست هي الألف والتاء، فإن ألفه ليست زائدة. لماذا الألف ليست زائدة؟ ما هي أصلها؟ لأن أصل قضاة ما هو؟ قضية. أصل قضاة قضية، فهذه الألف منقلبة عن الياء التي هي من أصل الكلمة، فقضية ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب أن نقلبها ألفا، فإن ألفه غير زائدة، بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء، أصل قاضي يجمع على ماذا؟ قضية، من باب فاعل فعل أو فعل، لأن أصله قضية. وأيضا في نحو أبيات، فإن أبيات جمع لكنه لم يجمع بالألف والتاء، فإن تاءه أصلية، إذن هذا جمع تكسير، وأصله ماذا؟ بيت. والمراد منه، مراد مما جمع بألف وتاء، يعني الباء التي في قولنا ما جمع بألف وتاء ما هي؟ يقول السببية، ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع. ما بتاء وألفا يعني ما بسبب تاء وألفا قد استفدنا فيهما أو فيه الجمعية. نحو هندات، فاحترز بذلك عن نحو قضاف وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع، غاية الأمر أنه ملتبس بالألف والتاء من دون أن تكون الألف والتاء هما علامة الجمع وهما سبب الجمع. وليس مما نحن فيه، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء، وإنما هو بالصيغة، صيغة فعل صيغة جمع، وصيغة أفعال صيغة جمع، فأبيات هي على وزن أفعال، وفعل وقضية هي على وزن، أو قضاة هي على وزن فعل، وفعلة من أوزان الجمع، فالوزن هو الذي دل على الجمع وليس الألف والتاء. فاندفع بهذا التقرير، بهذا البيان الذي ذكرنا، اندفع الاعتراض على المصنف الذي قد يتوهم بأنك أيها المصنف كيف تعنن البحث بأنه ما جمع بألف وتاء، يلزم أن يدخل مثل قضاة وأبيات. وعلم أيضا اعتراض آخر، علم أنه لا حاجة للمصنف إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين، بعضهم قال بألف وتاء يدخل فيه أبيات، أنه جمع بألف وتاء لكنهما ليستا مزيدتين، فكان لابد من التقييد بالمزيدتين. يعني إما أنت مخير أيها المصنف، إما أن تقول جمع المؤنث السالم، وإما أن تقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أما أن تقول ما جمع بألف وتاء فهذه ليست ضابطة. لكن نحن بينا ماذا؟ أنه إذا لم تكن الألف والتاء مزيدتين فلا يمكن أن يستند إليهما الجمع أو الدلالة على الجمع، فلا يكونان سببا للجمعية. والباء في قول المصنف بألف وتاء هي باء السببية، فلا بد وأن يكون الألف والتاء إذن هما السبب في إفادة الجمعية، وغير الألف والتاء والمزيدتين لا يعقل أن تكونا سببا لإفادة الجمعية، فلا حاجة إلى هذا التقييد. فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع، فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع. يعني ماذا يترتب على ذلك؟ أننا ماذا فهمنا من الباء؟ فهمنا أنها سببية وأنها متعلقة بجمع، يعني جمع بسبب ألفا. وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، نحو جاء هندات ورأيت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة. وزعم بعضهم أنه ليس من قبيل الإعراب بالنيابة، بل هو مبني في حالة نصب، وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه. هذا تمام الكلام الجمع المؤنث السالم، بقي ما ألحق به إلى يوم الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى محمد. بالنسبة إلى أثناء، بعض الكتاب قالوا بأنها الألف والنون زائدة، فإذا كانت زائدة فيكون القيد المفرج لإثنان هو نفسه طالحا للتجريد العطفي مثله عليه، لأن بزيادة في آخره الألف والنون هذه زائدة تشبيها لها بألف والنون
زائدة، يعني ما هو أصله؟ أنا أعرف أنه يوجد من يقول بالزيادة، إذا كانت زائدة ما هو أصلها؟ وما الدليل على الزيادة؟ يعني ما هو الأمر الذي لاحظوا في اثنين واثنتين مثلا حتى حكموا على الألف والنون فيه بأنهما زائدتان؟ ولهكذا دعوة من غير دليل لا يصغى إليها.
لا، قالوا بأن هذه الألف شبيهة بألف التثنية التي تأتي بعدها.
هذا لا دليل عليه. نحن نحتاج أن هل هناك دليل على دعوة الزيادة أو لا؟ هذه شبيهة بألف الاثنين بعد أن تحدث أنها زائدة. أولاً أثبت لي أنها زائدة، بعد ذلك قل لي هي تشبه ألف الاثنين. نحن نقول هي تشبه ألف الاثنين، شبهت بألف الاثنين بالرغم من كونها أصلية. فلذلك لم ندخلها في حيز المثنى حقيقة، وإنما اعتبرناها ملحقة بالمثنى. ما هو الدليل على زيادة الألف والنون؟ ما هو أصل الكلمة؟ ما هو الأمر الذي جعلكم تعتقدون بالزيادة؟ هذا هو السؤال.
الرضيع الكافية لا أعتبرها زائدة، يعني يكون هذه من
نوع هذا أسلم من التكلم، وهذا دليله معه، يعني هذا لا يحتاج إلى دليل، هذا هو الأصل. إلى أن الزيادة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى مهم. إلا في الماضي قلنا لأن الضم عارض، يقولون بناء على الضم لا يكون بالأصل، لكن لعرضا أو الأمر العارضي
شرح مالك. باصب السيف باصب الوجه وش اللي حطت فيه الاول؟ الاول بس اللي هي بس انا شفت اللي عرضني امس الساعة الرابع وخمس ما حطيت فيها.
تبغى يعني خمس ما انت حجب اللي باصب تحط هذا
عليها ولا ليش ما تحطهم بعدين افضل معك؟
لان باصب اعطيه واحد بعد منها مستحيل. فانت خلي اخوتها اللي متاخر
باصل انا شو خلاص زين.